العيد. العيد ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ليواد، ليكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مثل ما وعدناكم الأسبوع الماضي أننا راح نكمل هاليوم وبهذا الأسبوع حوارنا مع سعادة المهندس حسين ناصر لوتا مدير عام بلدية دبي. حياك الله ويانا من جديد في برنامجنا وفي حلقة جديدة من ليواد.
يا مرحبا وسهلا. مرحبا
فيك. في سؤال كنت أبغي أسأله أول ما بديت الحوار الأسبوع الماضي، لكن سبحان الله تأجل لها لبداية الحلقة الثانية. أنا سمعت من مصادر موثوق فيها أن سعادتك أول ما مسكت البلدية كان في كثرة مراجعين على مكتبك، كثرة يعني ملاحظة، فشو السر أو شو الخطة اللي سويتها أو الحل اللي أوجدته لتخفيف هاي الحدة من المراجعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أؤمن دائما بتحليل أي شيء موجود في العمل نفسه.
نعم.
لذلك من خلال تحليلي لها المراجعين وجدت أن في بعض النقاط في أنظمة البلدية فيها ضعف من حيث التنفيذ.
نعم.
ضعف من حيث توضيحها إلى المتعامل.
تمام.
نحن نؤمن أن المتعامل هو الجزء الرئيسي معنا في البلدية، لذلك بعد هذه التحاليل وجدت أن يجب خلق منظومة أو تنظيم واضح، يجب أن تكون هناك شفافية، يجب أن تكون هناك حوكمة. الحوكمة هي التشريعات، والتشريعات يجب أن تكون تشريعات واضحة وسهلة الفهم وتوصل إلى كل عميل إلى البلدية دبي.
نعم.
فبدأنا من هذه التحاليل ووضعنا التنظيمات بحيث أن نقدمها للمتعاملين، ولله الحمد وصلنا إلى كثير من الاستشاريين والمقاولين والمراجعين.
نعم.
بأن الحوكمة كانت الأساس في خلق هذه المنظومة. يعني على سبيل المثال كنا نوجد مثلا شخص ما أو مبنى عند بعض النقاط الهندسية.
نعم.
لا تتوافق مع نظام البناء، فكان في السابق مثلا بعض الأوقات رئيس القسم يعطي الموافقة، بعض الأوقات مدير الإدارة وينتقل وبعدين يروح عند المدير العام. فهي المنظومة لما وضعناها في سياسة واضحة.
نعم.
يعني بنقول حاولنا أن نلغي موضوع الاجتهاد.
هي.
يعني ما نترك الشيء للشخص يجتهد فيه. وضعنا النظام بحيث لا يكون هناك فرصة تجاوزية لموظف لآخر موظف.
جميل.
النظام ينطبق على الكل، كان راح عند رئيس القسم أو مدير الإدارة أو مساعد المدير أو حتى المدير.
تمام.
فلذلك بهذه المنظومة واستخدام نظام الحوكمة وإصدار هاي التشريعات والتنظيمات، الحمد لله وصلنا.
نعم.
إلى متطلب رئيسي، وشاركنا لما وضعنا هاي الأنظمة، شاركنا الطرف الآخر. يعني كنا مشاركاتنا وعطتنا بعض النقاط المهمة، وبذلك من خلال المشاركات هذا النظام اشتغل.
يعني استفدتوا من الجمهور في معرفة الأشياء.
نعم.
اللي تناسبهم.
نعم.
تمام. على صعيد آخر نتكلم عن سياسة التوطين في بلدية دبي. مثل ما عرفنا عندكم كم ما شاء الله من المواطنين، فهل أنتم راضون عن سياسة التوطين حاليا في دبي، في بلدية دبي؟
التوطين ليس فقط في بلدية دبي وإنما في جميع الدوائر أمر رئيسي.
تمام.
نحن نؤمن أن هذا أمر رئيسي، بأن المواطنين يجب أن يكون لهم الفرص من خلال التعليم، من خلال التدريب، من خلال المشاركة في بناء المدينة.
نعم.
يجب أن يكون لهم بصمة في مشاريعنا.
نعم.
نحن في بلدية دبي نستقبل جميع الطلبات، نرسل طلبة إلى التعليم العالي، نرسل طلبة إلى التعليم المتوسط، نعمل دورات تدريبية، نرسلهم في دورات خارجية. هدفنا رئيسي وهدف رئيسي أن نبني المواطنين المتميزين، المواطنين المنتجين.
نعم.
لذلك لله الحمد استطعنا أن جميع القيادات في بلدية دبي هي مواطنة، كانت على مستوى من المدير إلى رئيس شعبة، يعني مثلا رئيس شعبة ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة ثم مساعد مدير ثم المدير.
جميل.
جميعهم يعني كلهم مواطنين في هذه المراتب. نحاول نخلق موظفين في قطاعات أخرى، يعني اليوم وصلنا أن عندنا بعض الأخوات تشتغلون في محطة الصرف الصحي،
أخوات يعني بنات،
أخوات وصلوا إنهم يشتغلون في محطة الصرف الصحي. عندنا أخوات يشتغلون في الحدائق، عندنا مواطنين يشتغلون مفتشين أغذية، عندنا مواطنين يشتغلون مفتشين مباني. فنطمع أكثر بأن يكون دور المواطنين والمواطنات في بناء هذه المدينة.
كلام سعادتك يقودني إلى سؤال آخر، يعني تقول في مواطنات يشتغلون في الصرف الصحي وفي مراقبة الأغذية. زمان كان شائع أنه والله المواطن ما يبغي أي وظيفة، المواطن بس يبغي يجلس مدير في مكتب. فشو تعليقك وردك على الكلام؟ تحس أن الفكر يتغير؟
للأسف هذا الفكر لم يكن موجود، إنما كان هذا يسوق من طرف آخر.
نعم.
هذا الفكر لو نحن تبنينا المواطن واحتضناه صحيح. في العمل، أنا أقدر أقول أن هذا المواطن مبدع ومتميز. بعض المواطنين يحتاجون فقط أن نحتضنهم، أن نعطيهم توجيه، أن نتابع وياهم متطلباتهم.
صحيح.
إنما لله الحمد مواطنين في دولة الإمارات مواطنين منتجين متميزين. ويجب أن يكون لهم موقع من مواقع العمل، بأنهم يكونوا متصدرين في هذه المواقع في بناء مدينتهم.
تمام. ما في على بالي حين سؤال، هل هناك موقف طريف أو ظريف تعرفت خلال عملك؟ بنتكلم عقب عن الجانب الشخصي، لكن في نطاق العمل مع أحد الموظفين، مع أحد المراجعين.
في موقف طريف رجعني أحد العملاء، وكان من دائما الأشخاص المصرين على رأيه، يعني يطلب بعض الموضوع. فقلت له طيب نحن هاي المنطقة بادين خططها، قال لي طيب بعد التخطيط، قلت له بعد التخطيط نحن نوديها لسمو رئيس البلدية لاعتماد المخطط. قال لي طيب كم وقت بيأخذ؟ قلت له والله يعني شهر. قال خلاص عقب شهر أنا بيك. فأنا طبعا قلت يمكن ييني وأنا ما سويت شيء ما يستوي. فخططنا المنطقة ورحنا وعرضت على الشيخ، وكان الشيخ عندي بعض الملاحظات.
نعم.
يعني طلب من بعض أحد، رجعت جاني قلت له والله شوف للأمانة أنا عرفته بس عند الشيخ بعض الملاحظات. قال لي ليش ما قنعت الشيخ أنت؟ قلت لي يعني نحن نتعامل على أساس ملاحظات، يعني يعني رايح ترى أنا أودي الموضوع. قال لا أنت ما حاولت قنع الشيخ.
الله.
إن شاء الله المرة الجاية مقنع.
هو مصمم لازم رأيه يكون صح.
فهو مصمم على أساس أن يبقى اللي في باله فقط. فهذه يعني تعاملنا نحن طبعا ويا المراجعين نتعامل دائما بقدر الإمكان بحبية، يعني ونوضح لبعض الظروف ونوضح له. وهدف رئيسي أنا دائما أؤمن بهذا الهدف، أنا لا أترك المتعامل أن يخمن أو يفترض.
نعم.
لأن المتعامل إذا خمن أو افترض أعتقد لا يفترض ولا يخمن إلى الصواب، دائما يخمن ويفترض إلى الخطأ. فلذلك قدر الإمكان يجب أن نقنع المتعامل بالإجراء ونقنعه بمتطلبات العمل،
يعني نتجنب سوء الظن من قبل المراجعين،
وهذا هو الأساس.
جميل جميل. الحين ننتقل لسؤال يمكن تكلمنا عنه في حلقة الأسبوع الماضي وهو الحدائق، فلو تحدثنا الحين عن وين وصلت خطط إنشاء حدائق نموذجية صديقة للبيئة؟
نحن افتتحنا تقريبا قبل شهر أول حديقة مستدامة بالكامل.
جميل.
بحيث أن الإضاءة وتشغيل المضخات وتشغيل التكييف يتم عن طريق ألواح الألواح الشمسية في حديقة متكاملة. هذه أول حديقة اللي هي حديقة متكاملة مستدامة بمتطلبات البيئة، وهي حديقة الخزان. حديقة الخزان اليوم من الحدائق المتكاملة في هذه الاستدامة. حدائقنا الثانية بدينا مثل ما ذكرت في حديثي السابق بأن الإضاءة تحولت كلها إلى إضاءة شمسية. نعمل في الوقت الحاضر على استخدام اللوحات الشمسية في أمور أخرى في الحدائق. في حديقة القرآن الكريم أنشأنا أول مركز يشرح في كيفية استخدام الطاقة المتجددة. كان ذلك عن طريق الرياح، عن طريق الألواح الشمسية، عن طريق متطلبات أخرى. وهذا المركز موجود في حديقة القرآن. بلدية دبي تفتخر بعدد الحدائق، كانت حدائق أحياء. اليوم كل حي سكني في مدينة دبي يوجد في حديقة.
صحيح.
وليس حديقة واحدة، يمكن أكثر من حديقة. بعضها يكون حديقتين أو بيها ثلاثة. وعندنا حدائق رئيسية. عندنا حديقة الخور، حديقة مشرف، حديقة الصفا، عندنا حديقة الزعبيل. حدائق ضخمة. هاي الحدائق طبعا نحن نطورها ونضيف لها أشياء كثيرة. لذلك الحديقة عنصر رئيسي في مدينة دبي.
صحيح. ومن الحدائق ننتقل مرة ثانية للأسواق، الأسواق التخصصية في دبي، لوين وصلت خطط تطويرها والتوسع فيها؟
طبعا مثل ما ذكرت أن بلدية دبي مؤسسة خدمية.
صحيح.
تحلل متطلبات الجمهور.
نعم.
نوجد هذه الأسواق التخصصية لخدمة الجمهور في مختلف متطلباتهم. أنشأنا أسواق للأحياء، سوق الراشدية، سوق الحمرية، هي أسواق داخلية للأحياء. ثم انتقلنا إلى الأسواق التخصصية، وكان أحدها سوق الخضروات. صحيح. ومن أكبر الأسواق في مدينة. صحيح. دبي. نحن نستورد ما يقارب 10 مليون طن سنويا مواد غذائية.
10 مليون طن
مواد غذائية تستورد لإمارة دبي. طبعا نسبة من هذه المواد يعاد تصديرها. أصبحت مدينة دبي مدينة تعتبر موقع رئيسي للاستيراد وإعادة التصدير. لذلك سوق الخضروات من الأسواق المعروفة على مستوى المنطقة.
صحيح.
عندنا سوق السيارات المستخدمة.
فعلا.
وهذا السوق تخصصي نرى عليه إقبال كبير من كثير من الدول المحيطة.
فعلا.
بدولة الإمارات العربية المتحدة. الأسواق التي تم إنشائها في الوقت الحاضر سوق الشاحنات الكبيرة.
هي.
وهو في العوير. تقريبا بدأنا في توزيع المحلات، ونتمنى إن شاء الله عن قريب. في نفس الوقت أنشأنا سوق الطيور والحيوانات الأليفة. وجدنا هناك إقبال كبير من الجمهور متطلباتهم للحيوانات الأليفة والطيور. لذلك أنشأنا هذا السوق في منطقة ورسان. هذا السوق متخصصي بوجود الحيوانات الأليفة والطيور. عندنا في الوقت الحاضر مشروع آخر، وهو السوق خاص بالأواني والأثاث المستخدم والأنتيك. وجدنا فئة من المجتمع لها رغبة في الأنتيك والأواني. إن شاء الله أنتم يمكن ستات البيوت لكم رغبة.
أسألك وين مكانه؟
هذا موجود جنب سوق الخضار. تحت التنفيذ في الوقت الحاضر، تحت التنفيذ إن شاء الله في نهاية السنة بيكون استكمل. وهذا من الأسواق اللي تخدم المجتمع. عندنا السوق الآخر إن شاء الله بعد قريبا سيتم العمل فيه، سوق الخردوات.
الخردوات
بمعنى أن متطلبات، أي متطلبات في مجال البناء، متطلبات في مجال الأمور الخاصة بالنجارة، الأمور الخاصة بالحدادة.
هي.
بيكون هذا السوق بعد سوق تخصصي. نحن نركز على الأسواق اللي هي تخدم طلبات المجتمع.
بين أيوة من نوعية الأسواق أن هي تخدم. لو تحدثنا عن المشات اللي تكلمنا عن الأسواق، فيا عبالي المشات ما شاء الله بلدية تحت مظلتها أكثر عن مشتل، فلو تحدثنا عن المشات.
طبعا لأن نحن الرقعة الزراعية كبيرة في إمارة دبي، عندنا 4 مواسم للزهور في المدينة.
نعم.
مواسم موسمين شتويين وموسمين صيفيين.
صحيح.
نحن نزرع في إمارة دبي 40 مليون شتلة ورد.
ما شاء الله.
عندنا 40 مليون شتلة ورد نزرعها. جميع هذه الورود إنتاج مشتل بلدية دبي.
جميل.
مشتل بلدية دبي من أكبر المشاتل في المنطقة. عندنا نظام آلي متكامل لهذا المشتل. قدرة النظام الآلي إنتاج 100 مليون شتلة ورد سنويا.
جميل.
يعني النظام الجميل في هذا المشروع بأن نحن نشتري البذور من هولندا.
هي.
وعلى أساس أن نختار البذور المميزة بحيث أن مثل اليوم نلاحظ في الشوارع هي وردة البتونيا. البتونيا أنواع مختلف في الأبيض والأحمر والقرمزي وهذا، لكن عسس تختار البذور المتخصصة ما تكون مخلوطة ما تعطيك ألوان.
هي.
لازم كل مجموعة لونية لها أذاق، وهذه البذور تعتبر غالية الثمن، لذلك نحرص أن الجهاز في كل مرة يسحب بذرة واحدة فقط ويغرسها واحدة، يسحبها واحدة، لأن الجهاز آلي يسحبها بنظام السحب الآلي، فكل بذرة تنزل في الجهاز ذاك الكونتينر مالها الحاوية مالها بحيث أنها تزرعها. فمن خلال هذا النظام قدرة النظام الآلي بزراعة 100 مليون شتلة ورد سنويا. طبعا غير ذلك نحن عندنا أبحاث في مركز الأبحاث.
نعم.
وعندنا مجموعة من الأخوات يشتغلوا في هذا المركز.
جميل.
عندنا الزراعة الخارجية، عندنا نظام الأشجار المحلية والأشجار اللي تستورد من دول العالم لتتوافق مع طبيعة المنطقة نفسها.
نعم.
هذا التطور في الزراعة طبعا استطعنا أن نوصلها أن تكون مدينة دبي مدينة خضراء، مدينة الزهور اللي تتواجد فيها لها رونق مميز وخاص.
وفعلا اللي يمشي في شوارع دبي صيف أو شتاء يعني الورود تتكلم عن نفسها مثل ما يقولون. مستمعينا بالورود ناخذ فاصل قصير، إن شاء الله عقب الفاصل راح نتواصل فاتموا ويانا.
107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
أنا احتشر يا رج خلاك ريالاتي وما علي مرفض.
المتوصف
أرنبكم يحرة وأهلكم جيمين، يقول اللي سأله حد كأنه نهي مكان، وهو أبداً محترك من عند هلهم جيم عند هله وربعه.
المتوصف إلي واد ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعين الكرام، وما زال الحديث متواصل والمعلومات متواصلة والإفادة إن شاء الله متواصلة مع سعادة المهندس حسين ناصر لوتا مدير عام بلدية دبي. تكلمنا قبل شوية عن المراجع اللي ياك وقالك ما قدرت تقنع الشيخ، فأنتم عندكم قسم خاص اسمه قسم إدارة المتعاملين ورافعين شعار أن المتعامل دائما على حق، فما هو الدور اللي يقوم بها القسم في يعني يؤدي دور
أن
فعلا المتعامل يكون راضي؟
طبعا احنا مهم جدا أن العميل اللي يتعامل مع بلدية دبي أن تكون متواصلين معه تواصل متكامل. لذلك من خلال هالإدارة أنشأنا هالإدارة تمثل العملاء، يعني هي تقوم بتقديم الطلبات المتعاملين وانتقال إلى جميع الإدارات الأخرى. في حالة مراجعة العميل لهذه الإدارة، موظف يقوم به بمتابعة طلبة، متابعة المعلومات اللي يباها، مطالبة الخدمات اللي يباها. فبذلك عندنا هدف رئيسي أن العميل يكون على حق عند معرفته بمتطلباته، عند معرفته بأنظمة البلدية. فحريصين جدا من خلال وصول المعلومة الصحيحة للمتعامل. كل متعامل يرى أن هناك موضوع لم يتم إنجازه من خلال الإدارات الأخرى، نطالب أن يروح إلى هذه الإدارة، بحيث أن هذه الإدارة تقوم بمقام العميل في متابعته. بالإضافة إلى ذلك، من خلال مكتب المدير العام، مكتب المدير العام يقوم بعد بنفس المتطلبات. جميل. بحيث أن هدفنا الرئيسي أن العميل يكون واضح الأمور له. هدفنا الرئيسي أن يكون العميل يرى الأمور التي تقام تعمل فيها بلدية دبي تعمل على أنظمة وتشريعات وليست على افتراضات وتقديرات.
تمام. عندما نتكلم عن رضا المتعاملين، فظل الكلام عن الحكومة الذكية وأن كل شيء صار رقمي في حياتنا، هل هناك تطبيقات معينة أو آلية معينة تتبعونها للتخفيف، مثلا توفير الوقت والجهد، فتخلص بعض المعاملات إلكترونيا أو من خلال تطبيقات ذكية؟
طبعا بلا شك أن النظام الإلكتروني قدم خدمة كبيرة للمتعاملين. يعني على سبيل المثال، كان المتعامل أولا ينتقل من موقع العمل إلى البلدية، يكون مستخدم السيارة، يبحث عن موقف سيارات، موقف سيارة ينزل من هذا، كانت كل هذه
مشقة
طويلة على العميل، بحيث أن اليوم يقوم بعمله 24 ساعة 7 أيام، يوم أيام العطلات ما في داعي، يقدر يدخل على النظام يقوم بمتطلبات العمل لذاكي بالليل بالنهار بأي مكان، كان في دبي كان برا دبي. لذلك النظام الذكي والنظام الإلكتروني الذكي قدم خدمة متميزة للعميل. هذه الخدمة المتميزة للعميل اليوم عامل الوقت هو الأساس.
صحيح.
الكل يعمل على السرعة. من خلال هذه الأنظمة اللي وضعتها بلدية دبي استطعنا أن نتواصل مع العملاء. المشروع الآخر اللي نشتغل إن شاء الله سيارة النور قريبا، هو بالإضافة إلى ذلك بعض الأوقات العميل يتطلب أن يتواصل مع الموظف، لذلك عن النظام نظام الصورة والصوت.
جميل.
نظام الصورة والصوت ممكن أنه هو عن طريق الكاميرا الموجودة عند العميل ويتواصل مع المهندس من حديث والصورة، بيكون هذا من المشاريع اللي نعطي فرصة أخرى بأنه يتواصل مع العميل إذا تطلب الأمر شرح أو تفسير بعض المعطيات.
جميل. لو تحدثنا حين عن تطبيق أليف الذكي، شو المهام اللي يقوم فيها في البلدية؟
طبعا من المشاريع الذكية اللي ستطلقها البلدية عن طريق الهاتف الذكي، واحد هو مشروع أليف. أليف وجدنا أن كثير من القاطنين في إمارة دبي يمتلكون بعض الحيوانات الأليفة.
تمام.
اللي تتطلب متابعة خاصة في مجال العلاج، في مجال التطعيمات، في مجال كثير معرفة
مستلزمات.
هذا أليف بيكون فرصة لمالكي هذه الحيوانات أن يعرف مثلا مواقع المستشفى، الطبيب، الملف الكامل للحيوان، آخر يوم صار له مثلا تطعيم، أنواع التطعيم، أماكن بيع الأغذية، كل هذه الأمور بتكون متناول العميل، بحيث أن هذا البرنامج من خلال الهاتف الذكي متابعة الحيوانات الأليفة بنظام أطلقنا عليه نظام أليف.
جميع. هاي بشرة سارة لمحبي ومربي الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة حتى نقدر ندرجها تحت الطيور والأشياء، الحيوانات المنزلية ولا؟
لا، نحن حين في الكلاب والقطط
بس. تمام. يعني هو في نسبة كبيرة فعلا تربيها الحيوانات، فهم المستفيدين بالأول والنهاية. بما أننا مواكبين للحكومة الذكية، فهل يوجد عندكم مقترح أو خطة لاستخدام الطائرات بدون طيار في مسح، في مشاريع مسح الأراضي في دبي؟
نعم، ونحن بدأنا في هذا المشروع، وجدنا أن بعض الأوقات الوقت يستهلك أكثر لما نكون أرسلنا المساحين لمعرفة تضاريس أي منطقة يراد تصميمها. لذلك عن طريق هذه الطيارة تقوم الطيارة بمسح متكامل لهذه المنطقة وإعطانا التضاريس بأرقامها المتواجدة على الموقع. من خلال هذه المعلومات ننزلها في الحاسب الآلي فيرسم لنا صور ثلاثية الأبعاد لجميع المنطقة، فنعرف التسويات المطلوبة. مهمة جدا في التخطيط المنطقة مشاركة الإدارات الأخرى، وأهم مشاركة يكون إدارة الصرف الصحي. تمام. شو السبب؟ السبب أن نستفيد من خلال هذه التضاريس في برامج أو مشاريع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار أو شبكة تصريف مياه الصرف الصحي أو شبكة تصريف المياه الجوفية، أن نستخدم هذه التضاريس بحيث نقلل من استخدامات المضخات ومشابه ذلك. لذلك يكون الفريق متكامل، وهذه اللي هي اللي تعطينا الصور، الطائرة اللي تقدم لنا هذه الصور تقدم لنا بالأبعاد الثلاثية. من خلال هذه الطيارة أجرينا مسوحات مجموعة كبيرة من الأراضي في مدينة دبي.
يعني لو سوينا مقارنة بين المسح العادي والمسح عن طريق الطائرة، كم يستغرق كل منهما؟
يعني يمكن المسح العادي يأخذ أسبوع والطائرة يوم.
تمام، جميل. ونفس المساحة، نفس المساحة. وايد حلو. أحيانا وأنت تتكلم أنا يعني أفكر في المهام الكبيرة اللي عندكم، المشاريع الضخمة اللي تسوونها، وكل نجاح لابد أن يقابل تحدي وصعوبات ومطبات إذا جاز التعبير. فلو تحدثنا عن بعض الصعوبات أو التحديات اللي صادفتكم وبنجاحكم وإصراركم تخطيتوا هاي التحديات.
طبعا خلني أول أبتدي بالتحديات. في بداية كانت هي كيف الوصول إلى رضا كبير للمتعاملين.
جميل.
فهذه طبعا من خلال الفرق اللي ذكرتها قبل، يعني إدارة المتعاملين، مكتب المدير العام، السياسة العامة للبلدية، دورات اللي وضعناها اللي هم موظفي الواجهة. موظفي الواجهة، لا الحمد استطعنا أن نرفع رضا المتعاملين، وفتحنا المجال لكل متعامل عن نظام الشكاوي. يعني حتى نظام الشكاوي مربوط عندي أنا بالنظام وأنا أطلع عليه شخصيا. لذلك حتى الأنظمة الشكاوي نطلع عليها، ومثل ما قلنا نحن نؤمن بمؤشر السعادة اللي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظ الله.
تمام.
بأن هذا المؤشر أساس لمدينة دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي. فلذلك هذه أحد التحديات اللي الحمد لله وصلنا إلى يعني أرقام متميزة فيها. هناك طبعا تحديات كثيرة لكيف نجعل الجمهور أو القاطني في إمارة دبي جزء من منظومة بناء المدينة.
نعم.
بحيث أن لا نترك المؤسسات الحكومية هي اللي تقوم بكل شيء. نحن نرى أن القاطنين والعايشين في المدينة أن يكونوا جزء من المدينة، بالمحافظة على النظافة، عدم رمي النفايات.
صحيح.
عدم تخريب المنجزات.
فعلا.
المحافظة على الحدائق، هذه الأشياء اللي بدأنا فيها في الثقافة
توعية.
في السابق على سبيل المثال كنا نجد كثير من الناس يرمون مخلفات من السيارات.
فعلا.
اليوم قلت هاي الظاهرة، قلت الظاهرة لأن هناك وجدنا تعاون من الجمهور. فهذه أحد التحديات اللي يجب أن نوصل أن الجمهور يكون شريك وشريك فعال للمؤسسات الحكومية ومنها بلدية دبي.
جميل.
نحن نطالب مثلا بتقليل النفايات، نطالب بتكون المدينة مدينة مستدامة.
صح.
نطالب بتقليل التلوث، هذه كلها مطالبات للجمهور.
نعم. هي لازم يعني الإيد الوحدة ما تصفق مثل ما يقولون.
بالضبط. لذلك مثلا نطالب مثلا في أوقات الشتاء أن تكون مثلا المناطق الصحراوية نظيفة، عدم الرمي النفايات
البر. أيوه.
نحن وضعنا نظام في المخيمات الشتوي.
فعلا.
ووضعنا ترتيبات، قدمنا خدمات كثيرة للمحبي المخيمات الشتوية.
نعم.
نظافة البحر، نظافة السيف، نظافة كل هذه
نظافة
الأمور،
المرافق العامة يحافظون عليها.
المرافق العامة نحن إيمان كبير لما يكون العمل متكامل مشترك صحيح. بين الجمهور والمؤسسات
نعم.
النتيجة للكل ليست صحيح. فقط للمؤسسة فعلا. النتيجة لكل قاطن في المدينة. اليوم نرى كثير من الأخوة والأخوات لما يشوفون تصرف خاطي يتحركون للتصرف الخاطي
فعلا.
يعني اليوم ليش؟ لأنه يعتبر هذا جزء من المدينة
وانت تغير على مدينتك حرام ان هي نظيفه ونحن يعني
وهذا هو هدفنا ان شاء الله المستقبلي ان نحن نشتغل منظومه متكامله كشركاء في العمل
ان شاء الله. حتى من الشيء المزعج انك تشوف مثلا منطقه سكنيه نظيفه وكل شيء ويشخبطون على الإدار
صح
شيء جدا مزعج يعني. فلازم يكون في توعيه من قبل الاهالي لابنائهم انه صراحه ما في داعي لهذه الاعمال، الواحد يحافظ على المكان اللي هو فيه. ننتقل الحين ما شاء الله مشروع الخضار والتسوق وايد طاغي اليوم علينا، عندنا مركز التسوق الخضراء اللي أطلقتها بلدية دبي مؤخرا، شو يعني؟
نحن وجدنا الكثافة السكانية تكون متواجدة أكثر في مراكز التسوق
صحيح،
لذلك كيف نوصل إلى الجمهور بتسويق الفكر الأبنية الخضراء والاستدامة لمدينة دبي
نعم.
فتوجهنا هذه المراكز بحيث أن هذه المراكز يجب أن تكون مراكز مستدامة من حيث استهلاك الكهرباء، من حيث استهلاك الماء، من حيث تقليل النفايات، من حيث تدوير النفايات، من كل القضايا الخاصة بالاستدامة. فتوجهنا هذه المراكز لتغطية أكبر شريحة من الجمهور اللي هم يتواجدون يوميا في مختلف المناطق. فأطلقنا هذه المبادرة بالتعاون مع المراكز بعد أن المراكز تقدم دعم لنا إحنا كمؤسسات في التوعية في شرح الأهداف الرئيسية للمدينة المستدامة. والحمد لله هناك تجاوب كبير من هذه المراكز بتعاونهم معنا وكذلك بتخصيص بعض المواقع لبلدية دبي بأنها تضع متطلباتها من خلال موقع خاص لها.
نعم. حين ننتقل مثل ما ذكرنا في البداية أن مهام والخدمات اللي تقدمها البلدية عديدة ومتنوعة، ننتقل الآن لدور البلدية في الرقابة على الأسواق والمطاعم في دبي، شو الآلية اللي تتبعونها؟
طبعا الكل يعرف أن إمارة دبي يوجد فيها أرقى أنواع المطاعم على مستوى العالم
تمام،
ومختلف أنواع المطاعم العالمية
صحيح.
بالإضافة إلى تميزها في الفنادق بمختلف نجومها. طبعا هذا يتطلب رقابة ضخمة في كيفية تقديم الغذاء الصحي المناسب للجمهور من خلال فريق عمل متكامل وباستخدام الأنظمة الذكية وباستخدام المفتشين المختلفين في المواقع
صحيح.
نحن نقدر لله الحمد نقول اليوم جميع مطاعمنا كانت من المطاعم اللي هي تقدم المواد الغذائية بأقل تكلفة
نعم.
إلى مطاعم اللي تقدم المواد الغذائية بأعلى تكلفة
تمام.
كلها مطاعم تتوافق مع المتطلبات الصحية. قضية المراقبة هذه تعتبر مراقبة مهمة جدا، وضعنا مؤشرات أداء، وضعنا نعم. تقييم بالنجوم لهذه المطاعم، تعاون متكامل، نصدر شهادات تخصصية، نصدر شهادات للمتعاملين مع المواد الغذائية
نعم.
المواد الغذائية يتم فحصهم طبيا فترات خلال السنة
نعم.
لإعطاهم شهادة، هذه الشهادة صحية تؤهلها أن يتعامل مع المواد الغذائية
صحيح.
دخلنا في قضية التصاميم الداخلية، في النظافة، في أنواع المطابخ. لا الحمد اليوم وصلت إمارة دبي بالنسبة للرقابة الغذائية وأنواع المواد الغذائية الموجودة من أعلى المستويات العالمية.
يعني هل الرقابة على المطاعم تكون بصفة دورية بصفة شهرية؟ هل في مفتشين من البلدية يسيرون المطاعم يتوجهونه كتفتيش مباغت يعني مثل مداهمة يسوونهم؟ شو الآن يعني أنا أبغي أعرف كيف.
طبعا نحن لما نقول مداهمة لازم نكون حريصين أن نحن نقوم بعملنا بدون لفت انتباه الآخرين على أساس لا يكون هناك الشك
في
ذلك. إنما نأخذ نحن عينات نحن عندنا رقابة دورية، عندنا تفتيش على البطاقات، عندنا تفتيش على النظافة، عندنا تفتيش بطريقة طبعا يعني سلسة، بطريقة متوافقة مع كل متطلبات، بحيث أن نستطيع في النهاية أن نضمن الغذاء السليم أن يصل إلى المستخدم.
تمام، لأن هذا شيء جدا مهم لكل عشاق المطاعم. بالمطاعم بعد ما نطلع فاصل قصير إن شاء الله، وعقب الفاصل بنكمل محورنا الأخير إن شاء الله، فاتموا ويانا.
107.4 الأولى
الأولى يا رجالله يا بلادي.
أنا خلود، سمعوني حسكم واعطوني رايكم، بنسمعكم حسنا واللي تبونا، بنستقبلكم في الرايح يا أغلى خطار. كل هذا وأكثر في برنامجنا حس الصغار.
حسهم يملى الروح فرح وسرور، يهال لكن قلوبهم تسع الكون. حس الصغار برنامج بس للأطفال، يتناول مواضيع مختلفة منهم وفيهم، تهمهم وتسليهم. حس الصغار كل سبت ويا خلود مصطفوي وشمس الجمعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
كن شريك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في توثيق تاريخ الإمارات وأهلها. مبادرة وثيقتي. مبادرة وثيقتي.
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني وثيقتي @hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي.
الأولى منكم فيكم.
إلي واد ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل وصلنا للمحور الأخير في حلقتنا اليوم وحوارنا اليوم مع سعادة المهندس حسين ناصر لوتا مدير عام بلدية دبي. قبل الفاصل تحدثنا مع سعادتك عن الرقابة الغذائية، وقلنا كيف الآلية اللي تتبعونها في رقابة المطاعم والفناء أو المطاعم اللي في الفنادق. الحين في الأونة الأخيرة كثير ترسل رسائل عبر الواتساب أو التليفون، والله إن هذا الأكل يسبب كذا، والله إن الأكواب البلاستيكية ولا الورقية ولا الفوم. في جدل صاير، نحن مو بعارفين وين الصح وين الخطأ. لقينا المطاعم تتحول من الفوم للبلاستيك أو من البلاستيك للفوم، يعني في لغط صاير، فنبغى نعرف من المصدر الأساسي المعلومة الصحيحة.
طبعا بالنسبة إلى المواد الغذائية، في بطاقة المواد الغذائية. كل بطاقة، كل مادة غذائية نحن عندنا مسجل ما يقارب 200,000 صنف مواد غذائية. طبعا أي مادة غذائية توصل إلى دولة الإمارات وإمارة دبي من خلال لجنة الرقابة الأغذية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه اللجنة موجودة في وزارة البيئة. تمام. هي تقوم بالتدقيق والفحص وأخذ العينات قبل الموافقة على وصول أي منتج من هذه المنتجات الغذائية إلى مدينة بدولة الإمارات أو مدينة دبي. نحن حريصين جدا أن هذه المواد تتوافق مع المتطلبات العالمية ومتوافقة مع المواصفات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يساء بعض الأوقات بإرسال هذه المعلومات التي لا تتوافق مع الحقيقة ولا الصحة. أخبار يعني يتم تناقلها من خلال الهاتف الذكي، أخبار يتم دون أي مرجعية. لذلك نحن يعني في حالة وجود بعض هذه الأخبار نوجه أن يتواصلوا مع إدارة رقابة الأغذية الموجودة في بلدية دبي ونوضح هذه الأمور، وكثير من هذه الأمور يتم توضيحها وإيضاح هذه المواد لو كانت غير متوافقة مع المتطلبات والمقاييس الموجودة ومعتمدة في دولة الإمارات وإمارة دبي في الأصل لم
ما بتدخل
ما بتدخل يعني لا يمكن نحن نرفض كميات كبيرة من هذا. يعني اليوم دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الأغذية وصلت إلى مرتبات عالية، بحيث أن كثير من الدول وصلتنا طلبات مثلا على سبيل المثال من اليابان أمس ومن تركيا لشو لمواد الغذائية الحلال. كيف يقدرون يصدرون مواد غذائية حلال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟ بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم بالدعاء مثلا إلى هاي مادة حلال بدون ما تكون معتمدة من إدارة رقابة الأغذية في إمارة دبي، بحيث أنه يطلب السماح. لذلك نضع الاشتراطات ويتم الزيارة والفحص وكل المتطلبات، بحيث أن نحن نستطيع أن نأتي بالمادة الغذائية السليمة إلى دولة الإمارات. لذلك في حالة وجود بعض هذه الملاحظات التي تتم عن طريق الهاتف، نحن نوجه أن يراجعوا إدارة رقابة الأغذية بحيث أنها لا تعتمد على مستند. سمعنا بعض الاستخدامات الأواني، بالعكس الاستخدام الأواني الورقي يعتبر صحي وجيد، لكن حتى الفلين يعتبر مقبول. البلاستيك هو اللي تم إلغاءه، البلاستيك بحيث أنه هو إن البلاستيك مادة كيماوية تتفاعل مع الأشياء الحارة،
لكن يستوي استخدامه مع مشروبات باردة.
باردة ممكن استخدامه مع باردة، لأن الباردة لا يكون فيها تفاعل. لذلك نحن حريصين أن الأمور تتوافق مع المتطلبات الصحية والمعتمدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعني هني ما في مجال للشك، مثلا نقول لا والله هل يعني مثلا إذا مادة غذائية هاي والله دخلت الإمارات مثلا وكانت الفحوصات أوكي، لكن الفحوصات مرضية، لكن بعد فترة أن في شيء استجد من البلد المصدر فصارت هاي المادة غير صالحة أو هذا الغذاء غير صالح. مثل ما قالوا والله في نوع من الشوكولات في دهن خنزير مثلا، يعني
بالنسبة طبعا
أشياء يعني
دهن الخنزير لو قلت لي قبل 20 سنة كان شوي صعوبة في ذاك
كشف.
اليوم كشف بالطريقة البسيطة جدا ولا يمكن. ونحن متوجهين اليوم إلى أن مدينة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بمعنى آخر نحن أعضاء في لجنة الاقتصاد الإسلامي. وجدنا من خلال الدراسة اللي قدمت في إنشاء هذا المجلس ومن خلال اختيار مدينة دبي أن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي أنه ما يقارب 13 مليار تريليون 13 تريليون يتم تداوله في مجال الحلال. يعني لما نتكلم بليون، نتكلم تريليون. 13 تريليون اليوم وصل الحلال من أقل أمور الخاصة بالاستخدامات كالمواد التجميلية عند النساء إلى الشنط إلى الملابس إلى المواد الغذائية. كلها اليوم العالم الإسلامي ينظر أن تكون متوافقة مع الحلال الإسلامي. لذلك اليوم لا يمكن إدخال أي عينة في دولة الإمارات وإمارة دبي، لا يمكن إدخالها أن لا تتوافق مع المتطلبات. بعض الأوقات يصير في سوء التخزين، فسوء التخزين بعض الأوقات لما نوجد حالة من هذا نسحبه من السوق بالكامل.
تمام.
عند أي وجود أي شكوى لأي منتج، مفتش البلدي يكون أول من يصل إلى هذا الموقع لأخذ العينات وتحليلها من خلال المختبرات. لكن الحمد لله اللي ما وصلت إلي إدارة رقابة الأغذية على مستوى دولة الإمارات أو إمارة دبي في مواقع يعني حريصة أن يكون الغذاء السليم للقائمين في المدينة.
ذكرت سعادتك مواد التجميل، وأنا من فترة قريت أن في أنواع من مواد التجميل النسائية تسبب السرطانات. هل هذا الكلام صحيح؟
طبعا هذه نحن لا نقدر نفتي فيها لأنها تعتمد على تجارب أو فحوصات أو نتائج.
نعم.
لكن من خلال إدارة رقابة الصحة والسلامة دائما يكون لهم تواصل عن طريق المؤسسات العالمية. نحن شركاء في مؤسسات عالمية.
صحيح.
إذا صدر أي تعميم من أي مؤسسة عالمية لأي من هذه المواد التجميلية يوقف من السوق ويسحب بالكامل.
أتمنى السلامة والصحة للجميع، وأنتم مسؤولون عن الصحة العامة والرقابة على لعب الأطفال، وتحدثنا عن دوركم في هذا الصدد.
من خلال إدارة الصحة والسلامة لهم دور متكامل في معاينة لعب الأطفال بحيث أن تكون متوافقة مع أعمار الأطفال، لا تكون لها آثار صحية، تكون متوجهة إلى متطلبات المدينة، يعني لا يكون لها متطلب غير يعني لا يتناسب مع الطفل نفسه، بحيث أنه ما يكون مثلا صور لا تكون مقبولة أو أشكال غير مقبولة أو مواد داخلة في التركيبة هاي يكون مواد سامة. دائما الرقابة متكاملة على لعب الأطفال بحيث أن نضمن حتى الأطفال تكون هناك الألعاب سليمة في استخدامها للطفل نفسه.
هل الألعاب الإلكترونية بعد عليها رقابة ولا؟
نحن طبعا بالنسبة للمحتوى لا، ما ليس دور البلدية.
ليس دور البلدية. الله يحفظنا جميعا إن شاء الله. اسمح لي الحين بننتقل للمحور الأخير اللي هو المحور الشيق والجاذب في كل حلقة من حلقات ليواد، وهو المحور الشخصي الإنساني لضيفنا. مثل ما تكلمنا في بداية الحلقة عن نشأتك، وأنت ما استطردت في الحديث عن نشأتك، نبغى نعرف شو أهم الأشياء اللي تذكرها من طفولتك.
طبعا أنا مثل أي طفل نشأت في منطقة اسمها بورسعيد عند دوار الساعة. مثل ما ذكرت أنا من عائلة كبيرة، عائلة ألوتا موجودة في المنطقة، نحن استوطنا هذه المنطقة من فترة زمنية كبيرة. أنا أعتبر أكبر أفراد العائلة، يعني عندي نحن 4 أولاد وثلاث بنات. تعلمت في المدرسة الأحمدية في خلال الفترة، كل أطفال الحي لهم شغف لعب الكرة، كنت أنا من لعيب الكرة، وكنت لاعب في نادي الشباب فترة من فترات
عطار الشباب، يعني شوف ما شاء الله الكراسي خضراء والشير الأخضر، تشجع
دربنا خضر إن شاء الله.
إن شاء الله رد صريح.
بعد انتهاء من الثانوية العامة، انتهينا من الثانوية العامة، كنا في فترة من الفترات في بداية دولة الإمارات العربية المتحدة، والكل كان يبى يعرف شو يدرس وين يدرس.
صحيح.
فكنا نحن المجموعة اللي تخرجنا من ثانوية دبي ما نعرف، كنا في ضياع ما نعرف. فمرة قررنا نروح أمريكا، فرحنا أمريكا، بدينا ندرس لغة في البداية. بعد ذلك انتقلت إلى جامعة أريزونا ستيت يونيفرسيتي، كملت أنا مع مجموعة من الأخوة في إمارة دبي.
نعم.
تخرجت في هاي السنة 1980 وبدأت لأرجع للعمل.
العمل مثل ما يوم تشوفون واحد جالس يقولك شوف لك سرحان تعد النجوم، فأنا سمعت أنك أنت مهتم بمراقبة النجوم.
أنا كان عندي
الشغف سعادتك تقضيها في مراقبة النجوم، وليش؟
أوكي بالضبط. أنا كنت عندي يمكن 3 اهتمامات يعني كنت أركزها. فكنت مثلا على سبيل المثال أحب الكمبيوتر.
تمام.
كنت من بداياتي أحب الكمبيوتر. وفي بداية تقديم أنا كنت رئيس أول لجنة للحكومة الإلكترونية.
صحيح.
في بلدية دبي. فلذلك كان عندي شغف في الكمبيوتر. عندي شغف كنت في الرياضيات، في الرياضيات كنت أحب الرياضيات، لذلك توجهت إلى الهندسة.
تمام.
وكان لي هواية الفضاء.
هي.
لذلك دائما أنظر يعني الفضاء أن عالم خيالي، يعني ما أقدر أقول عالم مختلف، لا أقول عالم خيالي، خيالي من النجوم ومن الكواكب والمجرات.
نعم.
اللي هو فضاء يعني الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر لا يمكن للعقل الإنسان أن يصل إليه. لذلك عندي تلسكوب في البيت، وتلسكوب هذا أطلع به الكواكب بطريقة أن الواحد لما يفكر أن هذه الكواكب الموجودة اليوم اللي أنا أقدر أشوفها بالتلسكوب، اللي تعتبر من ضمن المجرة الشمسية، واللي هي تعتبر قريبة، نتكلم عن المريخ يصروا له عقب 8 أشهر، وهي قريبة، ها هاي بس قريبة
8 شهور.
فلما تنظر إلى الفضاء وتتعمق وتدخل وتشوف الأشياء الغريبة اللي فيها، أحد المركبات اللي أطلقت من الاتحاد الأوروبي استغرقت ما يقارب ظني 12 سنة، 12 سنة إلى أن وصلت إلى مذنب المذنبات، قطعت مليارات الكيلومتر، مليارات، يعني نتكلم عن أرقام مهولة مهولة.
صحيح.
فاليوم الفضاء، ليش أنا قلت من بعض الأشياء اللي هو البشر بيكون لهم الفضاء هو السر الكبير اللي يجب أن يكتشف، السر اللي يمكن فيه متطلب أو فيه احتياجات البشر اللي يقدرون يطلعوها من الفضاء. فهذه أحد هواياتي، بأني أنا أني
شو الشيء اللي شفته بالتلسكوب وما تقدر تنسى؟
يعني شفت عند المشتري 4 أقمار، شفت الزحل، حلقات زحل. يعني لما تي طلع على زحل نفسه في التلسكوب تحس كأنه شيء في يديك. فتشوف مثلا القمر، كل التضاريس مال القمر يمكن تشوفه بوضوح، كل التضاريس. لما تطالع التلسكوب لما يكون القمر مكتمل،
أيوة
مكتمل، ممكن تحط ايدك بس قدام المراية تشوف النور كله على ايدك. يعني في ميزة وايد جميلة، الواحد يحس البعد الفضائي، البعد العميق للفضاء نفسه، يلفت نظري قراءات لما أقرأ وأشوف فيلم أو أشوف شيء.
نعم.
أشوف يعني أشياء جميلة للمستقبل. يعني
شو أكثر الأوقات اللي تقضيها ويا العالم الفضاء الخارجي؟
أنا أكون تقريبا كل مرة في الشهر سيو فوق السطح، طلع التلسكوب
هواية جميلة،
أحط الرؤية وأشوف وأحاول أتصفح بعض المواضيع اللي أنا أحاول فيها. يعني من الأشياء المهمة اللي وهذه مثلا مبادرة أخرى بقولها، أنا مطلع مبادرة في البلدية اسمها ماذا قرأت؟
ماذا قرأت؟ تشجيع القراءة.
اقرأ، أنا أقول يجب أن، وإذا تقرأ أنا أقول حتى الواحد يدرب نفسه. لما أنا أتصفح الجرائد اليومية أول ما أبتدي أتصفح أقول لازم أجد مقال يلفت نظري. يعني ما بتصفح شيء، يعني لازم أداكي. لذلك الإنسان يجب أن يكون يتصفح، يجب أن يكون مثلا شيء يلفت نظره.
نعم. يستهويه.
يعني أعطيك مثال بس بسيط، أنا كنت قبل كم سنة جاي بالسيارة واسمع الإذاعة.
نعم.
اسمع الإذاعة وسمعت مثلا في أن في أشجار في القرآن الكريم،
أشجار،
طرحت فكرة حديقة القرآن.
حديقة القرآن، سبحان الله.
إيه. يعني كيف
تفتح أنت لك أفاق أخرى للقراءة.
هذا هو المهم، يعني أنت أساس تكون، شوف الإنسان أساس يكون متميز، أنا دائما أحطه في 3 خطوات.
اللي هي
أول شيء يكون فيه تغيير.
نعم.
في كل شيء لازم يكون فيه تغيير، يعني لا يكون إنسان روتيني حتى في طريقة مساره للعمل، لا يمكن يروح في نفس الخط، لازم يغير، لأن كل ما غيرت مسارك شيء بيلفت نظرك. أساس تكون متغير، لازم تكون مثقف، أساس تكون مبدع.
فعلا.
لازم تكون مطلع، لازم تكون عندك رؤية، عندك تسمع تشوف تناقش تشوف، أساس تكون مبدع. إذا بالآخر بتكون شو؟ متميز.
متميز. جميل.
هذه الأشياء المهمة. يعني عندي البنات مرة يوني قالوا لي بوي نحب نتعلم ياباني.
هي.
قلت ما في مشكلة. تعلموا ياباني. اليوم أنا عندي البنات يتكلموا ياباني. ليش؟ لأن شفت شيء مختلف. مختلف.
لغة مو كثيرين يقبلون.
مختلف يعني لما يقول حق واحد كيف يتكلموا ياباني كذا تعلموا يعني ما شاء الله عليهم يبت لهم مدرس وتعلموا. لذلك يعني لما نشوف شيء مختلف في الأطفال أو في الإنسان أو في الشخص لازم التغيير مهم جدا بحيث أنك أنت تغير كل الأمور تغير ذاك أساس تكون مثقف وتكون مبدع ذاك. هذه أساسيات أنا أؤمن فيها.
حلو.
وأؤمن طبعا أكثر من ذلك بالطاقة الإيجابية اللي دائما صاحب السمو يحفظ الله أن دائما يقول لك خليك إيجابي أنت فعلا. إيجابي كن إيجابي.
صحيح. الإيجابية تفتح حتى الأبواب المسكرة بتفتح بالضبط. الإيجابية صحيح. أحيانا من بعد مهام الشغل والهموم الشغل والإنشغالات وقت الإجازة وين يكون؟
الإجازة عادة أنا عندي إجازتين تقريبا يعني إجازة صيفية وإجازة شتوية. أنا من خلال مع العائلة دائما نحاول في إجازتنا لما نسافر ما يكون موقع متكرر
بعد عشان ما تطلع من الروتين.
بالضبط. دائما نغير المواقع الذاكرة فتقريبا نختار نتفق على اختيار معين خلال قبل الصيف ونرتب زيارة إلى هذه المواقع يعني فنكون مثلا يا أمريكا يا أوروبا يا اليابان يعني مرة وديتهم اليابان أنا وراحوا يعني فترة يا أستراليا فكنا ننوع
لأن
أنا مثل ما قلنا في البداية التنويع جيد والاختلاف جيد تشوف شعوب غير
تعرف على ثقافات أخرى
وتشوف شعوب أخرى وتطلع على أشياء وتشوف أشياء وهذه جميلة. في نفس الشيء بعض الأوقات في الشتاء بعد فرصتنا ذاك بعد أوديهم مدة أسبوع أو ما يقارب فدائما عندنا هذه الإجازات العائلية اللي أنا أحرص عليها نفسي. أما شخصيا بعض الأوقات أسافر يرى أصدقاء إجازات خلال في المدينة لما يكون أنا أحب صيد السمك أروح صيد السمك أسوي رياضة عندي رياضة المشي والدراجة عندي دراجة وعندي مشي
يعني
نحاول نسوي هذه الرياضة من خلال ذاكي أحاول يكون لي تجمع اجتماعي مثل في كل ويكند مثل هذا اليوم عندي فرق بعضها متواجد في المراكز التجارية فساعة تمر على هذا المركز ولا على هذا فجزء الاجتماعي مهم جدا.
حلو. بس عشان المخرج بيواجعني بس لازم في سؤال أسئلة شو الشيء اللي تمنيته وحصلته والصعيد الآخر الشيء اللي تمنيته وما حصلته؟
الحمد لله أنا يمكن كل شيء حققته لكن لا زال طموحي كبير أنا أتمنى أن نحن في المستقبل والحمد لله بعد ما سووا متحف المستقبل أن نحن ننشئ جيل يختلف عن الجيل اللي يعني اللي قبل يمكن فرص اليوم غير فرص اللي نحن حصلنا عليها الفرص الجيدة للمواطنين والمواطنات بوجود اليوم التقنية والدعم الحكومي والذاكي الإبداع موجود والتميز موجود يجب أن نحن نقدم دعم متكامل لأجيالنا القادمة
إن شاء الله بالدعم المتكامل وإن شاء الله الجاي أحسن نصل لختام حوارنا وأشكر سعادتك على هذا الحوار الشيق والمعلومات المفيدة صراحة اللي خرجنا فيها من اللقاء وإن شاء الله المستمعين كذلك أتوجه بالشكر إلى سعادة المهندس حسين ناصر لوتا مدير عام بلدية دبي على هذه الاستضافة
شكرا جزيلا وأنا سعيد بلقائي فيكم وأتمنى إن شاء الله تكون لقاءات أخرى مستقبلا
إن شاء الله مستمعين الكرام وصلنا لختام الحلقة تقبلوا تحياتي سماح العبار وفي أمان الله.